الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس 26 من شهر جمادى الثانية عام 1417، وبه يكون هو اللقاء الأسبوعي الذي يتم كل يوم خميس. نسأل الله تعالى أن ينفع به ويجعل العمل خالصا لوجهه. هذه هي الحلقة 40 بعد 100، بل هذا هو اللقاء 40 بعد 100. نفتتحه كالعادة بتفسير بعض آيات من القرآن، حيث إننا سبق أن تكلمنا على أول سورة الذاريات. مسكوك. قال الله تبارك وتعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. كل هذا تقدم الكلام عليه. ثم قال جل وعلا: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل، كثير من المفسرين يفسرها بلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولكن الصحيح أنها قتل بمعنى أهلك، لأنه لا داعي أن نصفها عن ظاهرها، وظاهرها صحيح مستقيم. فمعنى قتل أهلك. والخراصون جمع خراص، وهو الذي يتكلم بالظن والتخمين والارتياب والشك، لأنه منغمر في الجهل والسهو والغفلة. ولهذا وصفهم بقوله: الذين هم في غمرة سهو، أي في غمرة من الجهل، قد أحاط بهم الجهل من كل جانب. ساهون غافلون، لا يحاولون أن يقبلوا على ما أنزل الله على رسله عليه الصلاة والسلام. ومن جهلهم أنهم يسألون أيان يوم الدين، سؤال استبعاد وإنكار. لو كانوا يسألون سؤال استعلان واستخبار لعذروا، كما قال الرجل للنبي، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. لكن هل قالوا استبعادا وإنكارا؟ لا، استفهاما واستخبارا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن أولئك الخراصون يسألون أيان يوم الدين، يعني متى هو، استبعادا. ولهذا قال الله عنه في سورة قاف: فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني أنرجع بعد أن كنا ترابا، هذا رجع بعيد. فهم يسألون عن يوم القيامة لا سؤال استفهام واستخبار ليستيقنوا، ولكن استبعاد، سؤال استبعاد واستنكار، أو إنكار، سؤال استبعاد وإنكار. قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون. هذا الجواب، يعني يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون. وعلى هذا فيوم هنا ضرب خبر لمبتدا محذوف، والتقدير يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون. ومعنى على النار يفتنون أي يعرضون عليها فيحترقون بها، لأن الفتنة بمعنى الاحتراق، ولكنها عدت بعلى لأنها ضمنت معنى العرض، أي يعرضون على النار فيحترقون بها. هذا يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا، هذه جملة مقول لقول محذوف. التقدير يقال له: ذوقوا فتنتكم. وذوقوا فتنتكم هذا أمر إهانة وإذلال، أي ذوقوا احتراقكم في النار التي كنتم تنكرونها. هذا الذي كنتم به تستعجلون، لأنهم يقولون: متى هذا الوعد؟ إن كنتم صادقين. فيستعجلون بالقيامة استبعادا لها، كما قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فيقال لهؤلاء: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ويقال لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أنا أسألكم الآن: يفتنون على النار فيحترقون بها، ويقال ذوقوا فتنتكم، ماذا تفهمون من هذا؟ أتفهمون أن في هذا عذابا بدنيا وقلبيا؟ نعم نعم، لأن الاحتراق عذاب بدني، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيره. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا توبيخ وإهانة وإذلال، يكون به أي عذاب؟ العذاب القلبي، فيجمع لهم العذاب والعياذ بالله بين العذاب البدني وبين العذاب القلبي، فتجده في أعلى ما يكون من الحصرة، يتحسرون، يقول: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم كان القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني الشرعية والخبرية، إذا ذكر الشيء ذكر الذكر. لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين قال: إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هم الذين اتقوا الله، وأنتم ترون أن التقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة، بالوصف تارة وبالفعل تارة وبالأمر تارة، وتارة تكون مضافة إلى الله، وتارة مضافة إلى العقوبة وغير ذلك. المهم مما يدل على إيش؟ على أن التقوى شأنها عظيم في الإسلام، شأنها عظيم. وليست التقوى قولا يقال باللسان، بل هي قول يتبعه فعل وتطبيق. فإن سألتم ما هي التقوى، قلنا: التقوى كلمتان: فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذه التقوى. فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على علم وبرهان واحتساب وخوف. تفعل ما أمر الله به لأنك تعلم أن الله أمر به، تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه الحسن في بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تترك ما نهى الله عنه لأنك تعلم أن الله نهى عنه، تترك ما نهى الله عنه خوفا من عقاب الله لأنك موقن بالعذاب. هذه التقوى. المتقين يقول عز وجل: في جنات ونعيم وعيون، أي مستقرون في جنات وعيون. والجنات جمع جنة، وأنتم يمر بكم في القرآن جنة مفردا وجنات جمعا، فهل هي جنات متعددة أو هي جنة واحدة؟ هي جنات متعددة، لكن ذكرت بلفظ المفرد من باب ذكر الجنس، وإلا فهي جنات. انظر إلى آخر سورة الرحمن، ذكر الله أربع جنات، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. إذن فالجنات متعددة، الجنات متعددة، ونقتصر على هذا القدر من أجل أن نفسح المجال للأسئلة. وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نبدأ من قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. فنبدأ باليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نقل عنكم أنكم افتيتم بأن الداخل على حلقة بها شيخ يلقي درسه فإنه لا يسلم بل يجلس، وذلك خوفا من أن يشوش عليه، فلا هذا صحيح؟
نعم ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا دخل على قوم جلسوا مجلس ذكر فإنه لا يسلم لئلا يشوش عليه، وإذا كان من العادة أنه لا يشوش وأن طلاب جرت عادتهم أنهم يسلمون كلما دخلوا فلا بأس، إلا أن يكثر الداخلون فهنا لا شك أنه لو بقي الشيخ مشتغلا بالرد على السلام وهم يدخلون واحدا واحدا، وإذا قدرنا من 50 نفرا كم يبقى نصف الدرس وهو يقول عليكم السلام عليكم السلام، وإن كان ذاك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فسيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن كان يقول صبحك الله بالخير يقول صبحك الله بالخير، ثم يمضي الدرس في الرد. فعلى كل حال كل مقام له مقام. إذا كانت الجلسة يعني جلسة عادية كجلستنا هذه مثلا ولا فيها إشغال فلا بأس، أما إذا كان فيه إشغال كلما دخل رجل وسلم رددنا عليه السلام فلا شك أنه لا ينبغي. نعم.
فضيلة الشيخ،
أنا قلت كجلستنا هذه لكنها سبق لسان، يعني جلستنا هذه جلسة علم ما هي جلسة قهوة وشاهي. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن بغير اللغة العربية في الصلاة وخارجها لمن لا يمكن أن يتكلم باللغة العربية، وهل يحصل له الأجر إذا قرأ بغير العربية؟ أفتونا بها.
يحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن بغير اللغة العربية، وأظنه لا خلاف بين العلماء في ذلك، لأنه إذا قرأه بغير العربية لم يكن قرآنا. القرآن قال الله تعالى بلسان عربي مبين، وإذا قرأه بغير العربية لم يحصل الإعجاز بلا شك. إذا قرأه بغير العربية سوف يتغير الترتيب، لأن المعروف في غير العربية أن إذا اجتمع مضاف ومضاف إليه يقدم المضاف إليه قبل المضاف، صفة وموصوف تقدم الصفة وما أشبه ذلك. فلهذا لا يحل أن يقرأ القرآن بغير العربية. وعلى هذا فمن لا يحسن العربية وأراد أن يصلي يقول الذكر الذي ورد في من لم يستطع القراءة، تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد. فإن عجز عن هذا باللغة العربية فلا بأس أن يقرأ الذكر بغير اللغة العربية لأنه ليس قرآنا.
فضيلة الشيخ، هناك أناشيد.
من أهل من لا أنا ما شفتك الصباح اليوم. طيب تفضل.
هناك أناشيد للأطفال، بسمة أمي هي سر وجودي.
إيش؟
بسمة أمي هي سر وجودي. أناشيد للأطفال ما رأيك؟
هذه كذب، ولا يجوز للإنسان أن يقول هكذا. وليس أحد يستغله، وهذه كلمة صوفية منكر. الذي أوجد الخلق من؟ هو الله. والعجب هذا يقول بسمة أمي إنها سر وجودي، يعني هي التي وجدت بها، وهذا كذب لا شك. وفي بطن أمه لا يرى بسمة أمه ولا يعرف عنها شيء، فلذلك يجب إنكاره. وإذا كانت من قراءة أنا ظننت أنها في المدارس. على كل حال يجب إنكار هذه الكلمة وأن يكتب عنها إلى الجهات المسؤولة. نعم.
الصحي من ضمن منهجنا التطبيقي العملي في المستشفيات، والذي اضطرنا إلى ملازمة النساء من الممرضات والاستفادة منهن في مجال التمريض ومحادثتهن وسؤالهن، وقد يكن غير مسلمات وقد تحصل الخلو بهن في بعض الأحيان، فما رأي فضيلتكم؟
أرى أن هذا إذا دعت الضرورة إليه ولم يكن لكم من هذا بد فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تكثروا محادثتهن إلا فيما دعت إليه الضرورة، وغضوا البصر عنهن بقدر ما يمكن. ونسأل الله تعالى أن يأتي باليوم الذي ينفرد فيه الرجال بعلومهم والنساء بعلومهم. أما في مسألة الخلوة فلا يجوز إطلاقا، ولكن كيف يخلو بها وعندهم المريض إلا إذا كان المريض لا يشعر؟ لا تضحك، تضحك الامرأة أجنبية منك أبدا، لكن لا تريها وجه عبوس ولا وجه انطلاق، خليك عادي وللضرورة. وهي إذا رأت أنك لو أنها أخلت بما يجب عليها سوف تخبر عنها، ما لا يمكن أن تخل بالواجب، خصوصا الأجنبية اللي تعرف أن إذا أخل الواجب على طول يسكرون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص يدعي هو أمه نسبه لأبيه والأب ينفي هذا الابن، فهل إجراء تحاليل في المستشفى بين الأب والابن يثبت نسب الابن للأب؟
يا أخي هذه ترجع للقاضي، لأن المسألة ما هي هينة. يعني إذا ادعى أنه ليس ولدها فإما أن يقذفها بالزنا، وإما أن يدعي أنه موطوء بشبهة، وعلى كل حال فلا بد من إجراء الملاعنة بينه وبين الزوجة.
إجراء تحاليل في المستشفى
ما ينفع أبدا، لا بد يروحون المحكمة. يعني هذه لا يمكن يحلها إلا قاضي شرع.
يعني القاضي
هو أولا أن يقال للزوج ليس لك الحق في أن تتبرأ من الابن، حتى لو فرض أنه خالف لونه لونك أو خالف رسم وجهه رسم وجهك، لا يجوز أن تتهم المرأة بهذا. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. كأنه يريد أن يسأل ما السبب، وقد يكون الرجل في نفسه حرج من زوجته أو اتهام. يعني السؤال هنا يحتمل أنه سأل الرسول لأجل يبين له وجه ذلك، ويحتمل أنه سأل الرسول لأنه شاك في زوجته. وعلى كل تقدير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مبرهنا أن ذلك ممكن ومطمئنا قلبه، قال: هل لك من إبل؟ لأن الرجل كان بدويا فيما يظهر. قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق الذي فيه شعرة بيضاء وشعرة سوداء مختلطة كأنه الورق أي الفضة. قال: نعم. قال: من أين أتى؟ كيف تكون هي حمر وهذا الأورق؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني ربما يكون أحد أبائه وأمهات السابقات بهذا اللون. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق. فاطمأن الرجل. فقل لهذا الزوج إذا كنت تعرفه، قل له يتق الله ولا يتهم الزوجة بهذا، والولد ولد والحمد لله. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني لو تنازع الزاني والزوج في الولد وقال الزوج هو ولدي وقال العاهر هو ولدي، فالزوج للفراش، قصدي فالولد، فالولد للفراش. عرفت؟
لكن شيخ القاضي ما يستند إلى هذه التحليل،
ما ندري عن القاضي وش يحولهم عليه. لكن أولا الخطوة الأولى أن تقول للرجل هذا: اتق الله ولا تتهم الزوجة، والولد ولدك ولا في إشكال. فإن أصر على أن ينفيه فلا بد من الرجوع للمحكمة. نعم.
أحسن الله إليك. قضية الشيخ: إذا دخل الرجل المسجد يوم الجمعة فهل يتم الصف الأول إذا كان طويل أو يدنو من الإمام؟
لا، الأفضل أن يتم الأول.
يتم الأول.
إذا نعم، لا في الجمعة ولا غيره. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو لم يجدوا طريقا إلى الصف الأول إلا بالقرعة لفعلوا ذلك، وذلك لكثرة الثواب. وتكميل الأول فالأول أيضا هو السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول، أو قال: يكملون الأول فالأول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكر ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب الكافي أن في كتاب النكاح باب القسم، أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة فيجعل للحرة ليلتين وللأمة ليلة، فكيف يجمع مع الحرة أمة مع أن أكثر أهل العلم ذكر أنه لا يكون ذلك إلا بشرطين: خشية العنت وعدم الطول للحرة؟
نعم، هذا يمكن. يعني ربما تكون الحرة لا تكفي، وإذا كانت لا تكفي فلا بد أن يتزوج المرأة. إذا لم يجد حرة ووجد أمة هذه الصورة. لكن كونه يجعل للأمة ليلة وللحرة ليلتين فيه نظر، لأنه لما تزوجها وأبيح له أن يتزوجها وجب عليه أن يسوي بينهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا الحديث عام، كان له امرأتان فهذا له امرأتان يجب أن يعدل بينهم.
أحسن الله عليك، ما حكم إدخال ما يسمى بالواسطة ويبغى مخالفة مرورية؟
هذا لا يجوز، لا يجوز إدخال الواسطة من أجل التخلص من غرامة مرورية أو غيرها. وذلك لأن الدولة إنما وضعت هذه العقوبات لإصلاح المجتمع، يعني ليس الغرض أن تؤخذ دراهم من شخص، الغرض إصلاح المجتمع. وأن تعرف الآن أن كثيرا من الناس لا يردعه الوازع الدين، وإنما يردعه السلطة والخوف، فلا يجوز له أن يجعل واسطة لإلغاء ما يجب عليه من مخالفة مرورية أو غيره، ولا يجوز أيضا لأحد أن يتوسط في ذلك. فعليك جزاك الله خير أن تصح من علمته هكذا، وتقول الحمد لله أنت إذا غرمت هذا القدر ربما يكون تأديبا لك. نعم.
بعض الأحيان الشق الأول من الصف في الصلاة يكون أكثر من الجهة اليسرى، يقوم الإمام بتعديل الصف، ما رأيك؟
رأيي أن هذا صواب، يعني أحيانا يأتي المأمومون